كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى مفتتح بها السور، فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مبدة وغير ذلك، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة، فلفظ الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين، كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله، كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وتطلق ويراد بها الجماعة، كقوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسكون، قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق ويراد بها الحين من الدهر، كقوله تعالى: وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين على أصح القولين. قال: فكذلك هذا حاصل كلامه موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبو العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن مسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم. ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف، والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يختم به، وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على حذف بخلاف هذا، كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قاضي لا تحسبي أن نسينا الإيجاب، تعني وقفت. وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لا ينقض عنه جلده إذايا. فقال ابن جرير: فأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا، فاكتفى بالياء من يفعل. وقال الآخر: بالخير خيرات وإن شرا ف، ولا أريد الشر إلا إن شاء، تقول وإن شرا فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء، فاكتفى بالفاء والشاء من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. قال القرطبي: وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في اقتل اقتل. وقال صفيح عن مجاهد: أنه قال: فواتف السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم والإسلام راء وغير ذلك هجاء الموضوع. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتم 28 حرفا، كما يقول القائل: ابن يكتب في ألف باء تاء تاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها. أتاه ابن جرير: قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاء هاء ياء عين طاسين حاء قاف نون، يجمعها قولك نصف حكيم قاطب له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة القصري. قال الزمخشري: وهذه الحروف 14 مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرطوة والشديدة، ومن المطلقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة، قد فردها مفصرة ثم قال: فالإنسان الذي بط في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس معدودة مذكورة بالمذكورة منها. وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهل كلمة القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوصف حتى يتبين. هذا مقام. المقام الآخر بالحكمة التي اقترت إيراد هذه الحروف في أوائل السور، ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور، أتاه ابن جرير، وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه، وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة. فقال آخرون بل ابتدئ بها لفتتها لاستماعها أسماع المشركين إلى سوى صوت الإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له.
يا ولا إذ يعني إذ ولا إذا من أحسن
سوى صوت الإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم أن يؤلف منه. أتاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور، لا يكون في بعضها كذلك ما ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لم ترى الكتاب بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان الكتاب سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السور والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكر فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه أكثر من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبلد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الهراء وقطرب نحو هذا، فقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر. فإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج اللزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. قال الزمخشري:
المعنى في هذا أن الله جل وعلا ذكرها للتنبيه على عظم شأن القرآن، وأن هذا القرآن العظيم المعجز المجتمع على الأحكام العظيمة والأخبار الصادقة المتنوعة، مركب من هذه الحروف التي تقرؤونها وتعرفونها، ألف لا ألف باتا لا جاء إلى آخر، في حروف معروفة لهم مركب منها الكلام. هذا الكلام العظيم الذي جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هو مركب من هذه الحروف ومجموع من هذه الحروف، واشتمل على هذه المعاني العظيمة. أما معانيها الصحيح في هذا أنه أن يقال في هذا الله أعلم. الأقوال التي ذكرها كلها ليس عليها دليل واضح، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، فلهذا يقال فيها الله أعلم. لما هو السر في ما هو معناها بالنص في ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وحاميم وألف لام راء إلى آخره، الله جل وعلا أعلم في معنى من ذكرها في كتابه العظيم سبحانه وتعالى. وأما أنه فيها تنبيها على أن هذا الكتاب العظيم الذي أنتم تتلونه وتقرؤونه وركب من هذه الحروف ومجموع من هذه الحروف التي يتخاطب بها الناس، هذا له معنى من جهة حكمة. ولكن الخلاصة في هذا الخلاصة أن هذه الحروف المقطعة ليس في النص ما يدل على معناها، فسروا فيها ما قاله أهل القول الأول، وأن الله جل وعلا أنزلها لحكمة عظيمة ولفائدة كبيرة، وأما تعيين هذه الحكمة وهذا المعنى الله أعلم سبحانه وتعالى.
قال الزمخشري: ولم تجد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما قدرت ليكون أبلغ في التحدي والتبكير، كما صدرت قصص كثيرة وصدر التحدي بالصبيع في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله قاد نون قاف وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء وألف لام ميم قاد، وخمسة مثل كاف لام ياء عين قاد حاميم عين ميم قاد. لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. آمين تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف فذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أنعم النظر والله أعلم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد المدد وأنه يستخرج من ذلك ألقاب الحوادث والجثم والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رباب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد نعم لا 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 شيء شيء وهذا كله شيء شيء نعم
قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطارح. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رباب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمتى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يا محمد ألم يذكر؟ فقالوا: يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك: ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال: نعم. قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيره. فقام حوي بن أخطب وأقبل على من كان معه وقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد هل مع هذا غيره؟ فقال: نعم. قال: ما ذاك؟ قال: ألف لام ميم قاف. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون ومئة سنة. فهذه إحدى وثلاثون ومئة سنة.
ستون. إحدى وستون. 71 وتسعين 62
فهذه 61 ومئة سنة. هل مع هذا يا محمد غير؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام راء. قال هذا أثقل وأطول. الألف واحدة واللام 30 والراء 200 فهذه 31 ومئة سنة. فهل مع هذا يا محمد غير؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام ميم راء. قال هذا أثقل وأطول. الألف واحدة واللام 30 والميم 4 والراء 200 فهذه 71 ومئتان. ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيك أم كثيرا. ثم قال قوم وعنه. ثم قال أبو ياسر لأخي لقيل بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و30 ومئة.
إحدى وسبعون
إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومئة
وإحدى وستون. أنا ما تقدم والطرف من سابعة تابعة أنا ما تقدم.
إحدى وثلاثون ومئة
إحدى وستون. لا إحدى وسبعون. هل هو واحد ولا ثلاثين ولا أربعون ولا أربعون لا أبجد يعني.
وإحدى وستون.
هذا خبر باطل أو هذا خبر باطل لأن كلب هذا اللي هو كذاب ليس من يروى عنه. نعم كلب شيخ بن اسحاق. نعم
وتسعون ومئة وإحدى وثلاثون ومئتان وإحدى وسبعون ومئتان فذلك 704 سنين. وقالوا لقد تشابه علينا أمر فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مختمعات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وهم حسبت مع التسلل فأطم وأعظم. الله أعلم. ذلك الكتاب لا غري فيه هدى للمستقيم. قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعثمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جري أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تعارض بين اسمين تارة يستعملون كل منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم. وقد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عبيدة
كان العرب تعارض كما بين الراء وتعارض بين الراء
تقارب
ما لا تأتي بهذا بدل هذا وهذا بدل هذا.
محمد بن السائب من دخل كلبي أبو النضر الكوفي أن السابع من أسكر متهم بالكذب ورمي بالرخ من السادسة مات سنة 46 الترمذي وبن مات السكين
46 يعني ومية. الله المستعان. نعم نسأل الله الله. نعم.
والعرب تعارض بين اسمي إشارتها يستعملون كل منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم. قد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عبيدة قال الزمخشري قد حكاه البخاري عن معمر
قد تراجع على تعارض نسخة القارئ وهذا لقراض المعزلة. نعم. يحتمل تعارض من الله أيضا في هذا أيضا قد حكاه البخاري. نعم
قد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن ابي عبيده
عن معمر بن مثنى ابي عبيده كن عن عن معمر بن مثنى ابي عبيده هو كنيته ابو عبيده. نعم
قد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى ابي عبيده.
نعم
قال الزمخشري ذلك اشاره الى الاسلام كما قال تعالى لا خارج ولا بطن عوام بين ذلك. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقال ذلكم الله، وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره والله أعلم. فذهب بعض المفسرين بما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة. وقد وحي وقد ضعف هذا المذهب كثيرون والله أعلم. والكتاب القرآن
والصواب أن معنى فيما قال عن بعض الجماعة هذا كتاب، هذا كتاب لأن العرب تأتي بهذا وأثاره وهذا أثاره، فالمعنى هذا كتاب يعني الذي أنزلناه إليك وجاء به إليك رسولنا جبرائيل لا ريب فيه. نعم.
والكتاب القرآن، ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما أثار ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتسلف ما لا علم له به. والريب الشك. قال التفسير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه. وقال أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وأثار أبو العالية والرمي بن أنس ومقاتل بن حيان وحسين وقتادة هو إسماعيل بن أبي صالح. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا.
وقاله لأنه ما ذكر بعد الشيء وقاله يعني قالها قول. نعم.
قاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا. قد استعملوا الريب في التهمة. قال جميل. بثينة قالت يا جميل أربتني، فقلت كلانا يا بثين مريب. واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بابهم قضينا من كهانة كل ريب وخيبرهم مع السيوفة. ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب والقرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ويبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمستقيم ويوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أو لا من الآية التي ذكرناها. ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى وهدى
الله جل وقال قل هو للذين هدى وشفاء فهو كله هدى. هذا أجمل وأكمل وأن معنى لا ريب فيه لا شك فيه إن هذا كتاب لا ريب فيه أنه من عند الله وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هدى للمتقين هاديا للمتقين إن هذا القرآن يهدي للذي هو هدى. نعم فيه خبر لا نعم لا ريب فيه جملة تامة. نعم.
وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال وقصة الهداية للمتقين كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
هو في الحقيقة هدى للناس جميعا هدى للجن والإنس جميعا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ولكن لما لم ينتفع به إلا أهل الإيمان صار كأنه هدى لهم خاصة لأن أولئك لم ينتفعوا به ولم يهتدوا به بل حرموا من هدايته فصار كأنه ليس بهاد لهم وصار كأنه إنما جاء هاديا لهؤلاء الذين وفقوا لهم المؤمنون وإلا فهو في نفسه هدى للجميع لو اهتدوا به وتنبروا وتعقلوا ووفقوا لا فدوا. نعم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لغير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد قال الصدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عبد
الله هذا الكلام مثل الذكرى الذكرى النزارة للناس جميعا، ولكن لما لم ينتفع بها إلا المؤمنون على الحقيقة قالوا لك فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى والإنذار والهداية عامة، ولكن لما لم ينتفع بذلك على الأكمل والأكثر إلا المؤمنون صارت الذكرى كأنها لهم خاصة، وصار الهدى كأنه لهم خاصة. وإلا فهو هدى بالذكرى أمم كانت كافرة هداها الله بالذكرى والبعيرة والتوجيه. نعم.
وقد قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمستقيم يعني نورا للمستقيم. وقال أبو غوث عن الضحاك عن ابن عباس قال هدى للمستقيم قال هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس للمستقيم قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى.
هذه قاعدة، المتقون والمؤمنون والأبرار والمهتدون والصالحون كلمات متقاربة في المعنى، سموا بذلك لتقواهم الله لأنه اتقوا شرك به واتقوا محارمه وصاروا متقين، وسموا مؤمنين لأنهم آمنوا بالله ورسوله إيمانا نجره عن محارم الله واقتضى منهم أن يؤدوا ما أوجب الله، فصار إيمانهم إيمانا مؤثرا، صاروا به مؤمنين متقين مهتدين صالحين. هذه أوصاف لمن استقام على أمر الله وانتفع بكتاب الله واهتدى به، يسمى مؤمنا ويسمى متقيا ويسمى برا ويسمى مهتديا ويسمى صالحا وأشبه ذلك من الصفات العظيمة الحميدة. نعم.
قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصفيق بما جاء به. قال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. قال أبو بكر بن عياش سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبي فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال فرجعت إلى الأعمش فقال يرى أنه كذلك ولم ينكر. قال تعالى للمتقين هم الذين معتهم الله بقوله قال قتادة للمتقين هم الذين معتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والآية والتي بعدها. وخيار بن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال. قد روى الترمذي وابن ماجه برواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المستقيم حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ثم قال الترمذي حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران عن إسحاق بن سليمان عن الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى سمعته يقول يحدث الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في سنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يحتجب ثم للمتقون. قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلقوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقال ليس عليك هداهم وقال من يضلل الله فلا هادي له وقال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه قال الله تعالى وإنك لتهدينا صراط مستقيم وقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال تعالى وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى وقال هديناه النجدين على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم.
وهذا أمر واضح بين الهدى نوعان: هدى لا يملكه ولا يوفق له إلا الله عز وجل هو الذي بيده ذلك وهو الهداية التوفيق وقلب النور في القلب وقبوله واستقراره فلا إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء لا يملكه أحد ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء فالتوفيق لقبول الحق ورضاه وإيثاره هذا أمر إليه سبحانه وتعالى وهذا المراد في قول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما جاء في معناه. أما النوع الثاني فهو الهداية بمعنى البلاغ والبيان والدلالة والإرشاد هذا أعطاه الله الرسل وأتباعه من الدعاة إليه سبحانه وتعالى هم الهدى هم الأدلة وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم هكذا القرآن يهدي إنك أن هذا القرآن يهدي التي هي أقرب ينشد ويدل ثم قد يوفق المرشد والمجنون والموحوم والمذكر قد يهتدي وقد يقبل ويوفقه الله وقد لا يقبل. هؤلاء الرسل دعوا الأمم وأرشدوهم وهدوهم فلم يقبل إلا قليل والأكثرون لم ينفعهم هذا لم تنفعهم هذه الدلالة والهداية وهذه الذكرى ولم يتأثروا بها بل أصروا وعاندوا نسأل الله العافية. نعم
وأصل التقوى أن توقي مما يكره لأن أصلها وأقواء من الوقاية. قال النابغة سقط النصيب ولم ترد إسقاطه فتناولته واستقتنا باليد. وقال الآخر فألقى اصطناعا دونه الشمس واتقت لأحسن موصولين كف ومعصم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واتهكت. قال فذلك التقوى. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واتهكت. قال فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز قال هل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقوى تصنع
كالتقى ذاك التقى الله
هل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى تصنع كماد فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطى
صدق
فدعب الزرداء يوما يريد المرء
أن يزياد عنهم نعم نعم
وأشهد أبو الدرداء يوما وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال هل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع تماكن فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطأ.
وأشهد
أبو الدرداء يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها نصحت في نفسها وماله. الذين يؤمنون بالغيب
اللهم صل على
محمد. قال حديث من استفاد المرء رواه ابن ماجه وفي سنده علي بن يزيد وهو الهاني متروك والشيخ ابن القاسم وهو ابن عبد الرحمن مختلف في الاحتجاج به راجع ترجمته من الميزان وعثمان بن ابي عاتبه مختلف فيه ايضا راجع ميزان الاعتدال ويكفي الحكم على ضعف الحديث لوجود علي بن يزيد في سنده.
صدق علي ليس بشيء لكن الحديث صحيح من حيث المعنى لان روايات اخرى من جهه خير مسائلها الزوجة الصالحة هي أمرها أطاعته لأن أمر إليها سرته وإذا غاب عن حفظته في نفس هذا مالك. هذا حديث صحيح متن صحيح، لكن زيادة خير ما استفاد العبد هذا التقوى بهذا السند ضعيف. نعم بهذا السند ضعيف. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب.
ثم هذا الخبر من باب الفضائل، من باب الفضائل فهذا علم يستمعون فيه فيما يتعلق بالفضائل والحث على الخير، ولهذا سكت عنه المعلم رحمه الله. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
وسلم.
قال ابن ابي صغير رحمه الله على تفسير قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال ابو جعفر الرازي عن العلاء بن مسير بن رافع عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال: الايمان التصديق. قال علي بن ابي طلحه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري: الايمان العمل. وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس: يؤمنون يخشون. قال ابن جرير: والاولى ان يكونوا موصوفين بالايمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. وقد تدخل الخشيه لله في معنى الايمان الذي هو التصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت أن الإيمان في اللغة،
وهذا الذي قاله ابن جرير هو الحق، لأن الإيمان كلمة تشمل تصديق القلب، تشمل أعمال القلب، تشمل أعمال الجوارح، تشمل قول اللسان. من قال الإيمان التصديق معناها التصديق الكامل بالقلب والعمل. ومن قال الإيمان خشية الله فقد فسره ببعضه، فسر الإيمان ببعض خصاله بعض شعبه. ومن قال الإيمان العمل قد فسره بالمقصود والزبدة، المقصود من الإيمان العمل، أن يعمل بما صدق به فيعد العدة لإدراك الجنة والحصول عليها، ويعد العدة للحذر من النار والبعد منها، ويعد العدة للفوز بمرضات الله عز وجل وفوز بكرامته. فالإيمان الكامل يحصل بهذا وهذا. ومن عادة السلف تفسير الشيء ببعضه، تفسير بعض الشيء ببعضه وجزءه الدال عليه. فالمؤمن حقا هو الذي يصدق بأخبار الله ويخشى الله ويعمل، هكذا الإيمان. قوله وعمل عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان بالغيب معناه التصديق بكل ما أخبر الله به من أمور الغيب، ما أخبر به عن ذاته وعن أسمائه وصفاته وعن الجنة والنار وعما يكون في آخر الزمان وعما يكون في يوم القيامة من الأحوال والحساب والجزاء، كله غيب. فالمؤمن بهذا كله وبكل ما صح رسول الله في ذلك. ثم هذا الإيمان بقلبه مو إيمان مجرد، إيمان معه عمل، إيمان معه عمل، معه خشية الله، تعظيم الله، تعظيم أوامره، تعظيم نواهيه، العمل بما أمر به من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وغير هذا، ترك ما لها عنه هو أيضا إيمان وتصديق. ترك الشرك، ترك الزنا، ترك الفواحش، ترك العقوق، ترك كل ما حرم الله، كله داخل في الإيمان بالغيب. يعني يؤمنون بالغيب إيمانا تاما يشمل تصديق القلوب وتصديق اللسان وتصديق الجوارح بالعمل.
قلت أن الإيمان في اللغة يطلق على التصديق المحض الذي استعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، كما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الآمال فقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد أتاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد الإجماع.
فلعله أبو عبيدة قاسم بن سلام أبو عبيدة نعم لكن نحن بن مثنى أبو عبيدة أن أكون أهل اللغة يا مثنى وسمي أنا رشا نعم أبو عبيدة منها نعم.
هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، فقد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا
يزيد ينقص، يزيد بالطاعات والعمل، يزيد ينقص بالمعاصي والغفلة.
وزاد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفضنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. فسره بالخشية قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب وقوله ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
يعني الإيمان يعني أهل الإيمان الصادقون ليسوا كالمنافقين يؤمنون بالغيب كما آمنوا بالشهادة وأشد وثمرة إيمانهم الغيب خشية الله وتعظيمه وأداء حقه ترك معصيته وقيام بحق المؤمنين وحق غيرهم لأن إيمانهم يدعوهم إلى هذا ويقتضي هذا كما أن إيمانك بأن لفلان عليك حق وله عليك دين يقتضي أن تؤديه الحق إيمانك بأن فلان عليك حق قصاص حق دياه يقتضي أن تسدد حقه وتعطي حقه وهكذا إيمانك بأن عليك أن تصلي كذا وكذا في يوم والليلة يقتضي أن تؤدي هذا الحق إيمانك بأن عليك زكاة يقتضي أن تؤدي هذه الزكاة إيمانك بأن عليك بر الوالدين يقتضي أن تبر الوالدين وهكذا فالإيمان يقتضي العمل الذي آمنت به ويفعل ذلك.
قال تعالى إذا
جاء
لك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا
لماذا شهد عليهم أنهم كاذبون؟ يقولون إن محمد رسول الله لماذا؟ لأنه قالوها كذبا ما صدقوا بالعمل هم قالوها والقلوب مكذبة فلهذا شهد الله عليهم أنهم كاذبون وأنه قالوا إن محمد رسول الله تبية ولحظ عاجل وإن فهم في باطل الأمر غير مصدقين وغير شاهدين بهذا فلهذا قال والله يشهد إنهم لكاذبون أكدها بإن وجبة تسمية بلا التأكيد.
نعم. على هذا يكون قوله بالغيب حالا أي في حال كونهم غيبا عن الناس وأما الغيب مراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن جميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية لقوله تعالى يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة وقال السدي عن
دعامة
قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء به قال تعالى منه يعني من الله تعالى. قال سفيان الثوري عن عاصم عن جب قال الغيب القرآن. قال عمر بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. قال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام.
تسمية القرآن غيبا على هذا القول يعني أنه ما شاهد كلام الله كما تكلم به إنه سمعه جبرائيل وجبرائيل بلغ إلى محمد صلى الله عليه وسلم تقريبا بغيب هذه الحيثية من حيث أنه لم يسمع أن الله تكلم به حين تكلم وإنما آمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه إلينا وأخبرنا بأنه كلامه سبحانه وتعالى.
قال إسماعيل
بن أبي
خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام. وقال زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر وكل هذه متقاربة فيما إن واتب لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. قال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن حميد عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به فقال عبد الله ان امر محمد صلى الله عليه وسلم كان تحيه من راه والذي لا اله غيره ما امن احد قط ايمانا افضل من ايمان بغيره ثم قال الاسلام ميزان فالكتاب لا ريب فيه من المستقيم الذين يؤمنون بالغيب الى قوله المفلحون. وهكذا رواه ابن ابي حاتم بن الدويه الحاكم في مستدرته من طرق عن الآمر عن الآمر به. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفيما على هذا الحديث الذي رواه احمد حدثنا ابو مغيرة اخبرنا الاوزاعي حدثني اسد بن عبد الرحمن عن خالد بن جريج عن ابن محيريث قال قلت لابي لم احدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم احدثك حديثا جيدا. تغدلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو عبيده بن الجراح قال يا رسول الله هل احد خير منا اسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. طريق اخرى قال ابو بكر من ذويتي تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود قال ابو بكر حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود.
نعم صحيح. ثلاث الأصل. سليم ولا أسد؟ بس
قال حدثني عبد الرحمن رواه سليم وعبد الرحمن ثلاث مسلم الحديث رجال وثقات إلا أنه قد اختلف في شيخه سليم وعبد الرحمن فعند الإمام أحمد ابن محيرين وهو عبد الله وعند البخاري في تاريخ سليم طالب بن محيرين وذكر الحافظ رحمه الله بإصابة أن الذي اختلف عليه فيه الأوزاعي وأن الأشعري رواه عن رشيد عن خالد بن جريج عن ابن محيرين فعلى هذا ترجح رواية الأشعري ويحكم للحديث بالصحة ويزيد صحة الحديث ما ذكره البخاري رحمه الله في التاريخ فقال محمد بن يزيد وأحمد بن أبي الطيب حدثنا ضرة عن مرجوط بن نافع عن صالح بن جبير عن ابي جمعه الكناني قال يا رسول الله مثله وقال عبد الله بن صالح بن معاويه عن صالح بن جبير قال قد قدم علينا ابو جمعه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشره فقلنا هل احد اعظم اجرا منا قال نعم مكوه انتهى المراد منه وأخرجه في كتاب خمس أفعال العباد المجموعة في عقائد السلف. فائدة صالح بن محمد سيف الأوزاعي لم أجد ترجمته ثم وجدت في ترجمة صالح بن جبير من تهذيب التهذيب أنه تصحف على الأوزاعي وقال فيه صالح بن محمد والحمد لله.
نعم
نعم.
قال عبد بكر بن الزهري في تفسيره حدثنا عبد الله بن جابر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيد المقدس يصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن خيوة رضي الله عنه لما انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد الانصراف قال إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهات رحمك الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بالله واتبعناك قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين ثم رواه من حديث ضمره بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة لنحوه وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث فما قرته في أول شرح البخاري لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الكيفية لا مطلقة وهكذا الحديث الآخر
وهذا له شواهد من هذا قوله جل وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله بكم رسوله يعني الذين شهدوا النبوة وحضروا الوحي والآيات العظيمة يحق لهم أن يؤمنوا لمن وفقه الله عز وجل وقد شاهده القوم فلن يؤمنوا ولن يوفقوا فالذين جاءوا بعد ذلك وآمنوا بالغيب بما نقل لهم عنه صلى الله عليه وسلم وبما ثبت عنه لهم مزية أجر من هذه الحيثية وإن الصحابة أفضل الناس لكن هؤلاء الذين جاءوا بعدهم وآمنوا لهم مزية من حيثية إيمان الغيب كما أن الذين في آخر الزمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عند غربة الزمان لهم أجر 50 من الصحابة فيما أعانهم الله عليه من الخير وإن كان الصحابة أفضل منهم لكن هذه فضائل خاصة لها أسباب والصحابة أفضل في جملة لقوله صلى الله عليه وسلم أمتي قرني ثم لا يلونهم كما يلونهم كما في الصحيحين فأصحاب النبي أخير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والذين جاءوا من بعدهم يؤمنون بالغيب ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتبعون آثارهم عند الغربة وعند شدة الزمان لهم فضل خاص يفضلون من قبلهم من هذه الحيثية ولهذا قال له أجر 50 نعم
هذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العزيز حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شهيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق آدب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالنبيون قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحف فيها كتاب يؤمنون بما فيها قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده من الدوري في تفسيره والحاكم في مستدرته من حديث محمد بن خبيب وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد المسندي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته بديلة بنت أسلم قال صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا سجدتين باقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قوم آمنوا بالغيب هذا حديث غريب من هذا الوجه. قوله تعالى ويقيمون الصلاة
حتى على أثر المدعو على الثلاثي قال هذا الإسناد فيه نظر فليحافظ قال المرضي يحدثنا ثلاثي لتقدم حتى على هذا الإسناد فيه نظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابن كثير على تفسير قوله تعالى ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس ويقيمون الصلاه اي يقيمون الصلاه بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس اطاله الصلاه اتمام الركوع والسجود والتلاوه والخشوع والاقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها ورفوعها وسجودها.
المعنى أن إقامة الصلاة تشمل كل ما يتعلق بها من جهة الوقت من جهة الطهارة من جهة الأداء كما شرع الله. فالمؤمنون يقيمونها كما شرع الله يعدونها قائمة كاملة تامة في وقتها وطهارتها وشرائطها وفرائضها وجميع ما شرع الله فيها لهم بها عناية. هكذا المؤمن هكذا المؤمنة كما في الآية الأخرى في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الآية هذا جاء في عدة آيات كثيرة يقول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. في آيات كثيرة جدا وهذا يوجب للمؤمن العناية. فالرب جل وعلا كرر ذلك كثيرا ثناء وأمرا تركا ثناء وتركا أمرا. يوجب للمؤمن لا سيما طالب العلم المبتدأ أن يعتني بهذا الأمر أن تكون صلاته مقامة حتى يتأسى به زميله ومن يشاهده من أهل بيته وغير ذلك في خشوعه في طمأنينته في إحسان القراءة في خشوع في غير هذا من وجود أمر الصلاة كان الطهارة البدار إلى الجماعة البدار إلى الوقت فيما يتعلق بالنساء في البيت إلى غير هذا من وجود العناية والإقامة. اللهم استعان.
قال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباب الصعود فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إقامتها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون قال نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جبير عن الضحاك كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يسر فيهن الصدقات من الناسخات للمسكفات. وقال فكاده مما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأمر فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عوالي ووداعي فإن آدم يوشك أن تفارقها. فارق الجميل أن الآية عامة في الزكاة والنفقات فإنه قال وأولى التأويات وأحقها بصفة القوم أن يقولوا لجميع اللازمينه في أموالهم مؤديه زكاة كانت ذلك أو نفقة من لم يلق نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والنفس وغير ذلك لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم لذلك. وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه.
وهذا اللي قاله أبو جعفر هو الصواب لأن الآيات عامة في هذا والصواب أنها تعم الزكاة وغيرها وهي أهم ما ينفق وأعظم ما ينفق الزكاة هذا أعظم شيء وكل الإسلام فأهم شيء هو الزكاة
وهم مع هذا ينفقون غير الزكاة في أهليهم وفي ضيوفهم والفقراء والمساكين إلى غير هذا. هكذا أهل الإيمان. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذا لا يخص الزكاة بل يعم الزكاة وغيرها. والمؤمن ليس قاصرا على الزكاة ولا مكتفيا بالزكاة، بل ينفق في وجوه البر والإحسان لباس الفقير ويصل الرحم وينفق على أولاده وأهله ويكرم الضيف ويعمر المساجد ويعمر المدارس وينفق في شتى أعمال الخير. هكذا المؤمن، لأن مثل ما قال قتادة: هذه أما الحوائج وأمانات ودائع سوف تنتقل عنها أو تنتقل عنك، فبادر وسارع وأنفق قبل أن تحل بك كارثة أو بمالك أو بهما جميعا. فالمؤمن والعاقل والرشد ينتهز الفرص وينفق ويحسن حسب طاقته وحسب ما أتاه الله. نعم. اللهم صل على محمد.
وصف في روايه الله تعالى بين الصلاه والانفاق من الاموال، فان الصلاه حق الله وعبادته، وهي مشتمله على توحيده والثناء عليه وتمجيده والانتهاء اليه ودعائه والتوكل عليه. والانفاق هو الاحسان الى المخلوقين بالنفع المتعدي اليه، قال الناس بذلك القرابات والاهلون والمماليك ثم الاجانب، فكل من النفقات الواجبه والزكاه المذكوره ذاكر في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس شهاده: ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. والأحاديث في هذا
كثيرة،
وأصل الصلاة
في كلام العرب. هي إما بالذر وإما بالرفع، كلها. شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، وإقامه وإيتاؤه على الخير مثل المحذوف الذي قلنا، أو بالذر كلها بدلا من خمس. نعم.
والأحاديث في هذا كثيرة، وأصل الصلاة في كلام العرب أشبهها. قال الأعشاب: لها حادث لا يبرح الدهر بيتها. وإن ذبح وإن ذبحت صلى عليها وزمزم. قال أيضا: فقابل هذه في دينها وصلى على دينها وارتسم، انتدر مر جليل مستشهدا على ذلك. قال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قبضت مرتحلا: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فرسا فاغتنبي نوما فإن لجنب المرء مبتدعا. يقول عليك من الدعاء يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعي فيه. وهذا ظاهر ثم استعملت الصلاة في الشرع.
من هذا ما في حديث من هذا ما في الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح: لا دعي أحده فليجب، فإن كان صلاة فليطعم، فإن كان صائم فليصلي، فإن أطلق فليدعو، وتشهير فليصلي، إن كان مبتلى فليطعم هذا هو الأفضل، وإن كان صائما فليصلي يدعو للداعي صاحب الوليمة. من هذا قوله تعالى: وصلي عليهم إن يدعو لهم وبرك عليهم. نعم.
ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة للأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشكورة. وعرض جرير وعرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح قلته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته. وقيل هي مشتقة
من هذا أوام، لأنها كلها دعاء. الصلاة كلها دعاء، كلها دعاء. ما بين دعاء عبادة كالركوع والسجود والقراءة، وغير دعاء مسألة وضراعة كما يقول في سجوده بين السجدتين وبالتحيات من الدعوات، فلا فيها غير مفكة عن الدعاء. ثم دعاء العبادة كما هو معلوم فيها الركوع والسجود والقراءة، فإنه إنما ركع وسجد وأنفق وقرأ، كله يطلب الثواب، هو داعي في المعنى طالب. وإما دعاء مثلا مثل أدر في لي وأنظر في لي وغير من الدعوات في سجوده وفي آخر التحيات وغير ذلك، كلها لا ينفك عن الدعاء في المعنى. نعم.
قيل هي مشتقة من الصبرين إذا تحرك عن الصلاة عند الركوع والسجود، وهما يقعان يمتدان من الظهر حتى يستلفان عز الذنب، ومنه سمي المصلي وهو الثالث الثالث في حلبة الخير وفيه نظر وقيل هي مشتقة من الصلاة وهو المنازلة بشيء قوله تعالى لا يصلاها أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى وقيل مشتقة من تغذية الخشبة في النار لتقوم وما أن المصلي يقوم عبده بالصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله أعلم.
من تصلية الخشب بالنار.
بالنار يعني في طوى من النار.
الحديد
لا أسف الله عليه وسلم في رطوبة الناس يلبسه حتى يقوى ويجف والحديد من باب أولى الأعمال.
وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يصدقون بينه ولا يجحدون ما جاءوا من به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والكتاب والإنسان وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في موصوفين هنا هل هم موصوفون بما تقدم بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومن هم على ثلاثة أقوال حكاها المبين أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا وهم كل مؤمن مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والثاني هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب وعلى هذين تكون الواو عاطفة وعلى هذين تكون الواو عاطفة اقتدادا على صفات كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وكما قال الشاعر إلى الذي في القرن وفي الحمام وليس السفينة في المزدحم فأعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد والثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليها وما أنزل من قبل فهو الآخرة هم يوقنون لمؤمني أهل الكتاب نقله السجي في تفسيره عن ابن عباس نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود واناس من الصحابه اختاره ابن جرير رحمه الله ويستشهد بما قال بقوله تعالى وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه حق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به ورجل مملوكم أدى حق الله وحق مواليه ورجل أدى جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين حربي وقتال فهو الله قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير واحد عن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين وثلاثة عشر في المنافقين فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن استقف بها من عربي وهجري وكتاب من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى.
هذا هو الصواب، هذا هو الصواب أنها عامة العرب والعجم والجن والإنس، لأنها لا بد منها في جميع المؤمنين، لا بد من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا بد من الإيمان بما أنزل على محمد وما أنزل من قبله، ولا بد من اليقين بالآخرة، هي كلها لا بد منها في المؤمن، هي عامة في أهل الكتاب وغيرهم، بالعرب والعجم والجن والإنس، لا يصح الإيمان إلا بما في هذه الآيات. نعم، الله المستعان.
ولا ما عندي عمل، ما يعني ما أصلي شيء وقت العمل، يعني هل العمل يكون عذر لترك الصلاة أو لترك الصوم؟
هذا غلط، أقول هذا غلط عظيم. العمل هو عذر، الصلاة مقدمة على الأعمال الناس كلها، الصلاة مقدمة على الأعمال، هكذا الصيام صلاة فرض، جهل كبير. نعم، ما شاء الله العظيم. نعم،
وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، والإيمان بالآخرة، ولا أن هذا لا يصح إلا بذلك، وقد أمر الله المؤمنين بذلك. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الآية. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكل مؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا بالإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيره فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، ولا تقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب للإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منه في الإسلام، فهو إن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيره يحرمه من التفصيل بما يليق ثوابه على الأجرين التي حصل لهم، والله أعلم.
الله المستعان.
والإنفاق من الذي رزقهم الله، والإيمان بما أنزل الله، والإيمان بما أنزل إلى قبل رسوله ومن قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة وهو السلم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات، على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة.
هذه بشارة، هذه بشارة من الله جل وعلا لأهل الإيمان والهدى والاستقامة، أنهم قد استقروا على الهدى وثبتوا على الهدى، وأنهم فائزون بالفلاح والظفر والحصول على الخير في العاجل والآجل. يعني هؤلاء المتقون الذين آمنوا بالغيب وما غاب عنهم من أمر الله وصفاته وأمر الآخرة والمغيبات كلها التي أخبر بها الرب عز وجل أو أخبر بها
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، هم مصدقون بذلك ومن بذلك، وهم مع هذا يقيمون الصلاة وينفقوا مما رزقهم الله من الزكاة وغيرها، وهم مع ذلك يؤمنون بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل على الرسل الماضين، وهم مع هذا أيضا بالآخرة موقنون مصدقون إيقانا حملهم على أداء الفرائض والابتعاد عن المحارم، لأن مقتضى اليقين والإيمان الصادق مقتضى ذلك التنفيذ، يعني مقتضى هذا الإيمان العظيم بالغيب واليقين بالآخرة والتصديق بالمنزل، مقتضى هذا الإيمان وموجبه أداء ما فرضه الله وترك ما حرمه الله والاستعداد الكامل لهذا الأمر الذي وعدوا به وسوف ينتقلون إليه وهو أمر الآخرة. هؤلاء هذه صفاتهم على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، يعني أولئك قد استقروا وثبتوا على الهدى، قال على هدى يعني استقروا عليه وثبتوا عليه، وأولئك هم المفلحون، يعني على نور على هداية وعلى بصيرة، وهم أهل الفلاح، يعني فلاح كامل، ولهذا حصر الفلاح فيه فقال وأولئك هم المفلحون كأنه لا يفلح غيرهم لكمال فلاحهم ولكمال ظفرهم بالخير وحصولهم على أسباب السعادة، جعلهم كأنهم المفلحون وحدهم، لأنها تافيها بالجملة الاسمية المؤكدة بضمير الفصل أولئك على غير الله أولئك هم المفلحون، يعني أهل الفلاح، والفلاح في لغة العرب الحصول على المطلوب، من حصل على المطلوب أفلح، ومن حصل ومن حصل على الجنة والسلامة والنجاة من النار فقد أفلح. نعم.
قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به، وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شد ما منه هربوا. فقال ابن جرير وأما معنى قول تعالى أولئك على هدى من ربهم فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد في تثبيته إياهم وتوفيقه لهم، وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجحون أن يدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود بالجنات والنجاة، فأعد الله لأعدائه من العقاب والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة بقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية على ما تقدم من الخلاف. وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره أولئك هم المفلحون، واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره. واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب، لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مفرح الأمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة المؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم، والله أعلم.
هذا هو الصواب، أن الثناء على الجميع، وأنه لا يتم هذا إلا بهذا، لا يتم الإيمان بالغيب مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيمان بما أنزل على محمد وما أنزل من قبله واليقين بالآخرة. هذا هو وصف الجميع، فمن قال إنه مراد بأهل الكتاب فمراده مع ما تقدم، يعني مع الإيمان السابق، فالمراد بهذا كله وصف الجميع، وصف المؤمنين من العرب والعجم من أهل الكتاب وغيرهم، فجميع المؤمنين من العربي والعجمي والجن والإنس جميع المكلفين من جميع الأجناس كلهم داخلوا في هذه الأوصاف. من آمن بالله جل وعلا يعني بالغيب الذي هو داخل فيه الإيمان بالله والإيمان بجميع ما أخبر الله به ورسوله عما مضى وعما سيكون، وأقام الصلاة وأنفق مما رزقه الله وآمن بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم والسنة المطهرة وما أنزل على من قبله من التوراة والإنجيل والزبور وسورة إبراهيم وموسى وغير ذلك من جميع المنزل على جميع الأنبياء وأيقن بالآخرة وأنها حق واستعد لها، هؤلاء هم المفلحون جميعا جنا كانوا أو إنسان عربا أو عجما. نعم.
قد نقل عن مجاهد وأبي الآلية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجوك ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله تعالى المفلحون هؤلاء أهل الجنة قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء وقال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله عظيم هؤلاء أهل النار قالوا لسناهم يا رسول الله قال أجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يقول تعالى إن الذين كفروا فيرقوا الحق وسفروا وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم قال تعالى بحق المعاندين من أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك الآية أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مصيب له ومن أضله فلا هادي له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يحزنك ذلك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من السعادة بالذكر الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله الشفاوة بالذكر الأول. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن إسلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق قد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الزوال أنما يصلونها والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر ويفسر ببقية الآيات التي في معناها والله أعلم.
هذا هو الصواب من سبق في علم الله أنه ليس من مهتدي فلا تنسى فيه النذارة وإنما على الرسل البلاغ الرسل يبلغون والله الذي يعلم أحوال الناس سبحانه وتعالى وقد سبق في علمه من يؤمن ومن لا يؤمن ومن يهتدي ومن لا يهتدي فلا يضرن الرسل كفر من كفر وهكذا الدعاة بعدهم إلى الله لا يحزنهم ذلك إنما على الرسل والمبلغين بعدهم وعلى إثرهم إنما عليهم البلاغ والدعوة والتوجيه ومن كما سبق في علم الله أنه لا يهتدي فلا حيلة فيه، وليس معروف الله لهم، الله الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. إنه على الرسل وعلى أتباعه البلاغ والبيان والدعوة، وبعد ذلك لا يحزن المؤمن من ظل بعد ذلك، فلا تهتد عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما لكم من الآيات والنور وعن قوم لا يؤمنون. فالبلاغ واجب ومتحتم، وأما كونه يهتدي على يديك ويقبل منك أو ما يقبل هذا ليس إليك، إنما هو إلى الرسل. فلهذا وجه الله نبيه لهذا عليه الصلاة والسلام حتى لا يحزن، حتى يطمئن قلبه، فليس الأمر إليك، إنما عليك البلاغ وعلي الحساب. فكيف الدعاء إلى الله في أي صقع وفي أي مكان؟ لا يحزنوا إذا لم يسمع الناس منهم، ولا تزال أنفسهم عليه الحشرات، فالأمر ليس إليه، إنما الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنما عليك البلاغ فقط، التوجيه والإرشاد والتنبيه والنصيحة، أما كون يقبل منك ويهتدي وينتفع هذا ليس إليه، إلى الله. ومن سبق في علم الله أنه لا يهتدي فلست بهذه الله، سواء عليهم أن أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا